بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. بالأمس بقي عندي الأخت أم أحمد في سؤالها الثاني، وكذلك كريم من ليبيا. أم أحمد من الجزائر سألت سؤالين. في سؤالها الثاني تقول عندها يعني بنتها مقيمة في فرنسا، وأفطرت شهر رمضان كامل يعني، وذكرت يعني كيفية يعني بعد ذلك ماذا تفعل. أخت أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لابنتك إذا أفطرت شهر رمضان كامل بسبب الولادة كما ذكرتي، فإن الواجب عليها قضاء هذا الشهر كاملا متى ما إن وجدت فرصة إلى ذلك، بشرط أن لا يدخل عليها رمضان القادم إلا لضرورة، إلا لضرورة. إذا حملت مثلا وما استطاعت القضاء ممكن تؤجل ذلك، لكن الأصل أنها تقضي ما بين شوال وشعبان، عليها القضاء فقط. والقضاء لا يشترط فيه التتابع، وإنما الأفضل التتابع، الأفضل التتابع. لكن لو جزأت القضاء على الأسابيع، تصوم كل أسبوع يومين أو ثلاثة، ما في بأس، لأنه لا يشترط في القضاء أن يكون متتابعا. بارك الله فيك. ريم من ليبيا بارك الله فيها تقول بأن يعني أختها، زوج أختها دائما يتعامل معها بتعنيف، وهو رجل لا يصلي ويسبها ويتهمها، عفوا تقول وهو يصلي، عفوا تقول وهو يصلي ويسبها ويتهمها بالسحر ويقذفها في عرضها. تقول هي صابرة ومتحملة علشان أولادها، وما تريد أن تزعل والدتها أو والدها. تقول هجرته الآن في الفراش، ماذا عليها؟ أخت ريم، أولا يعني لابد لكل زوج وزوجة أن يعرفوا حدود العلاقة الزوجية والواجبات والحقوق التي أوجبها الله عز وجل وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاءت نصوص القرآن ونصوص السنة في بيان حق الزوج على زوجته وفي حق الزوجة على زوجها. من ذلك ربنا جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والقوامة هنا ليس معناها أن يكون الرجل عنيفا أو ضرابا للنساء أو شتاما أو سبابا، هذا غلط وفهم مغلوط. القوامة أن يقوم على البيت بالإنفاق وبالتربية وبالتعليم والتوجيه، هذه القوامة الحقيقية، قوامة الرجل في بيته، أن يحافظ على أهله وعلى زوجته وعلى أولاده، أن ينفق عليهم، أن يوفر لهم سبل العيش الرغيد. أيضا يقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. قل جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. المرأة أيضا يجب عليها أن تؤدي حق زوجها من الاستجابة له في الفراش، من القيام على خدمته وعلى تربية أولاده وعلى الحفاظ على ماله. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. ولذلك هذه من الحقوق الواجبة. فكون أحد الزوجين يعني يغلط في حق الآخر ويخطئ في حق الآخر، هو الذي يتحمل ذلك. والعجب من هذا الرجل المصلي كما ذكرتي، ومن أهل الصلاة ومن أهل المسابقة إلى الصفوف الأولى، كيف يتعامل مع زوجته؟ هل رجل هذا زوج أختك عاقل، يعني عقله معه؟ يعني أنا ما أتصور رجل مستقيم من أهل الصلاة ومن أهل المساجد أنه يقذف زوجته في عرضها، وما أتصور رجل يتهم زوجته بالسحر. طيب لماذا ممسكها؟ إذا كانت هي ساحرة ليش مخليها عندك؟ ما في أحد يرضى أن يبقي زوجة عنده تتعامل بالسحر، ما في أحد عاقل يبقي زوجته عنده يتهمها في عرضها. إذن هو عنده مشكلة، هو الذي عنده مشكلة. ولذلك أختك، أخت الفاضلة بارك الله فيك، لها الحق الكامل أن تهجره في الفراش، لها الحق الكامل أن تطلب الطلاق، لها الحق الكامل أن ترفع أمره إلى المحكمة. لماذا؟ لأن هذا ضرر عظيم، هذا ضرر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولما طاف نساء ببيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يشكين أزواجهن يضربونهن، قال أولئك، يقول صلى الله عليه وسلم: أولئك ليسوا بخياركم، لا خير في رجل يضرب امرأة بمثل هذه الطريقة. كان يقول: خيركم خيركم لأهله. ولذلك أختي الفاضلة، إذا كان الزوج يتأدب بهجره بالفراش من قبل زوجته، نعم لها الحق الكامل حتى لو طالت المدة. أما إذا كان ما يتأدب ومستمر على الضرب والشتم والقذف والاتهامات، لها الحق الكامل أن ترفع دعوة وأن تطلب فراق هذا الزوج. وقضية والله ترضي أمها ما لها علاقة، يجب على أمي أن تقف معها، لأنها مظلومة. هذا الرجل ممكن يعتدي عليها في لحظة غضب وينهي حياتها. ماذا تستفيد والدتك؟ ها؟ خلاص يعني يقتلها أو يعتدي عليها اعتداء ربما يعطل بعض حواسها أو يتلف بعض أعضائها، ماذا تستفيد الوالدة؟ فإما أنه يعني يرجع إلى عقله ويلزم الرشد والاستقامة ويحترم زوجته، وإلا لا خير في امرأة تبقى مع مثل هذا النوع من الأزواج. تفضل، عندي مكالمات تنتظر. تفضل يا باسم. باسم من ليبيا. طيب أم سلطان، تفضلي. أم سلطان، أم سلطان من أبو ظبي، تفضلي. وين المشكلة أم سلطان؟ تفضلي أختي. ها تفضلي أم بدر.
ألو
أم بدر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا. مين معايا؟
أم بدر.
تفضل أختي أم بدر.
جزاك الله خير يا شيخ في البرنامج.
اللهم آمين. جزاك الله
خير. الله يعطيك الصحة والعافية يا شيخ.
يعافيك ويبارك فيك.
والله يا شيخ أنا وايد مشكلة عويصة. عندي ولد ما في غيره إلا هو عندي، بس ما في غيره. وتزوجت أبو خيرته الولد وعاديني سنة ونص ما أشوف. وعندي بنية من واحد ثاني، يقول لي أقول لك خاطري أشوفك تعال شوفني، يقول ما بي بنتك في البيت ما بي أشوفك. وأنا جاهزة وعمري ما سويت له شيء يا شيخ، ومتزوج واحدة مجزيت اللي علي أنا مخصف.
أم بدر،
ما يشوفني وأنا يسأل.
أم بدر يا أم بدر.
نعم.
قولي لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
صلي على النبي.
الله
يحفظك. هدي بالك عشان أفهمك بعد أيضا، لأني ما فهمت عليك. أنت عندك ولد يعني ومسبب لك مشاكل.
من مواطن. أنا كنت مستوجة مواطن يا شيخ.
إيه.
وخلفت ولد منه.
إيه.
عمره 41 سنة يا شيخ.
الولد عمره 41.
ما خلفت عيال ثانية أبو طلقني، تزوجت واحد من أهلي.
أها.
ويبتي منه بنية. خلفنا يا شيخ والله العظيم انك تخدم على اخوها وتشتغل له وتسوي له كل شيء، ما قصرت في حق درهم ما يعطينا. وانا ست كبيره ومحتاجه وعندي شقه ايجار وعندي بيتي وقاعده بنتي وعندي سكر وعمري 55 سنه. والله يشوفني يا شيخ ولا يطالعني.
هذا الولد يا ام بدر. ها
ايوه يا شيخ.
والبنت الان اسمحي لي البنت يا ام بدر، البنت الان باره ولا عاقه؟
باره بيني وايد يا شيخ.
باره وموجوده عندك هي؟
اي موجوده عندي.
وبتزوجها هي ولا لا؟
لا بني عمرها 19 سنه يا شيخ.
وانت كم عمرك انت؟
55 سنه.
55. طيب الان يعني المشكله مع الولد العاق. ها
اي والله يا شيخ. طيب ويفشلني قدام الناس يوم أقعد قدام حدي وأشوفه.
طيب.
يطمز علي.
طيب. يقول أبشري يا أم بدر، أبشري تسمعين إن شاء الله.
مرحبا معك يا شيخ.
مرحبا أختي.
وبالليل أنت مع البرنامج وايد يا شيخ.
مالك. الله يحفظك. تفضلي فاطمة من بلجيكا، تفضلي فاطمة. تفضل يا فاطمة من بلجيكا.
سنين وأنا متزوجة معها.
يا فاطمة.
وليس لنا أطفال.
فاطمة.
نعم.
أعيد السؤال أختي، ما سمعتك يعني، ما سمعتك من أول، أعيد السؤال لو سمحتي.
واخا، أنا متزوجة منذ سنين مع زوج، وهو أنا زوجته الثانية. بعد 6 شهور تزوج مع مرة ثالثة، ولهذا ليس مشكل، لكن منذ تزوج بها يريد أن يطلقوني، ولا أعرف ما أعمل، لأنه يقول أنني الآن متسينة ويريد امرأة صغيرة. أنا طول حياتي وأنا معه، والآن لا ينفق عني ولا يعمل أي شيء، ولا يقول لي الطلاق، ولكن يقول أنه يفكر في ذلك، وأنا لا أريد الطلاق ولا أعرف ما أعمل.
أنت الزوجة الثانية؟ أنت الزوجة الثانية؟
نعم نعم.
والزوجة الأولى موجودة؟
الزوجة الأولى متزوج معها، نحن نفس السنة، ولكن هي معها عنده أطفال، عنده معها 2 أطفال، ولكن أنا لا يرزقني الله بالأطفال، لذلك أظن أن ذلك السبب أنه يريد أن يطلقني، ولا أعلم، لا أعرف.
طيب يا فاطمة.
لأنه يقول لي أنا زوجة صالحة ويرضي عني، ولكن الآن يفكر أن يطلقني، لأن ليس له مال لثلاث أسرة، عنده مال لاثنين أسرة فقط.
وأنت تطالبين بالنفقة الكبيرة؟
أنا أريد أن نبقى متزوجة، أنا لا أريد الطلاق.
أنت كم عمرك يا أختي فاطمة؟ كم عمرك أنت؟
49 سنة.
49. طيب يا فاطمة، تسمعين الجواب.
شكرا.
أهلا وسهلا.
دعي معي يا أخي يا شيخ، دعي معي.
الله يحفظنا وياك ويسر لك الخير حيث كان يا رب. تفضل يا خليفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير على هذا البرنامج.
حياك الله يا خليفة.
شيخ، هو توضيح، طلب توضيح، إن في حلقة يوم السبت اللي حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب.
إيه.
في سؤال توجه لك بخصوص أن الرجل إذا طلق زوجته ولم يعيدها في فترة العدة، هل يصبح الطلاق بيننا كبرى أم صغرى؟
أيوة.
فأنت أجبت أن من ضبط إجابتك قلت أن الرجل إذا طلق زوجته طلقة ثالثة ولم يعدها باطنه بيننا كبرى.
طيب.
فلعل سبق لسامنك أن الرجل ما يقدر يعيد زوجته بعد الطلقة الثالثة.
طيب، بيننا كبرى هذه.
له التوضيح
خليفة، هذه بينونة كبرى، هذه البينونة الكبرى، إذا بانت منه بينونة كبرى ما يستطيع يعني يعيدها. صحيح. إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. وين المشكلة؟ وين الـ
لا لا، هو بس هو لا لا، أنك أنت قلت مباشرة بعد الطلقة بعد الطلقة الثالثة مباشرة ما يقدر، ولم يعيدها بعد الطلقة مباشرة.
أي هو خلص بعد الطلقة الثالثة ما يقدر يعيدها، إذا طلق الطلقة الثالثة بانت منه بينونة كبرى.
نعم.
في يعني الإشكال وين؟
لأن هني لا، لكن ما يتم مع مجموعة من الشباب، فهم قالوا كيف يعني سواء تزوجت واحد ثاني أو ما تزوجت واحد ثاني تبين منه على طول.
أيوة تبين منه على طول. هنا طيب، بوضح هذا يا خليفة إن شاء الله بشكل موسع. أبشر.
خلاص.
خاطرك شيء ثاني؟
شكرا.
مرحبا خليفة، مرحبا. أم سلطان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سمحت الشيخ.
تفضلي.
وحدة عندها قايلة يعني عليها نذر، والنذر قالت أن أودي يعني الناس هذيل أوديهم ذبيحة، يعني خروف.
أي.
وديهم. نذرها نذر أنها توديهم خروف.
أي.
فهي تقول الحين أشوفهم هم يعني يبغون بحاجة يعني أحسن عن الخروف. هل تقدر تبدل الخروف يعني فلوس تعطيهم؟
إن شاء الله.
يا بدل الخروف ثمن الخروف.
إن شاء الله.
إيه يعني ما هي تقول يعني شوف أجودتنا أولى كذا، بس هي عليها صح نادر.
إن شاء الله. أبشري أم سلطان. واضح. أبشري. أبشري. أيوة. مرحب. مرحب. طيب. أرجع إلى الاتصالات. أم بدر من عجمان بارك الله. طبعا أم بدر سمعت مشكلتها، يعني تقول بأن عندها ولد عمره 42 سنة، للأسف يعني ولد عاق. تقول عندي بنت من زوج ثاني بارة فيها وشيء من هذا القبيل. أم بدر من شدة تأثرها ما استطعت أني أفهم كثير من الأشياء اللي تحاول تذكرها، لأنها كانت في نوبة بكاء وشيء من هذا القبيل. يا أم بدر بارك الله فيك، أولا يعني حقيقة بالأمس قضية نفس هذه القضية وأشد يمكن تكلمنا فيها وأجبنا ونصحنا ووجهنا. الآن المشكلة ليست عندك، المشكلة عند هذا الولد، هذا الولد العاقل اللي أهملك ويستهزئ فيك ويسخر منك ويعتدي عليك بالألفاظ. هذا مسكين، هذا رجل عاق، والعاق ملعون، ملعون، جاءت النصوص بلعنه. ولذلك الله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا جلس مجلس علم يقول لمن حوله: ناشدتكم الله، فيكم قاطع رحم؟ فإنه بلغنا أن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. ولذلك أخت الفاضلة، أنت يعني المعاناة اللي تعانينها، ابنك الآن يعاني أشد، وإن كان لا يدري، وإن كان لا يعلم، وإن كان يعيش فرح في هذه الدنيا، لا لا، هو يعيش تحت لعنة الله وغضب الله وسخط الله ونقمة الله. نسأل الله العافية والسلام، ما دام أنه عاق وعقله معه، يعني ليس مجنون مثلا أو فاقد لعقله. ولذلك هذه رسالة يا أخواني وأخواتي لكل أحد أن يتقي الله عز وجل في والديه. الله عز وجل ما ذكر حقه في القرآن غالبا إلا ذكر حق الوالدين. يقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ووصى بالوالدين، قال: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. قال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا. وأمر جل وعلا بأن يعني يصاحب الإنسان والديه وإن كان كافرين يدعوان الولد إلى الشرك. قال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. ما يجوز إنسان يشرك بالله ولا يطع مخلوق في معصية الخالق، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، صاحبهما في الدنيا معروف. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنت الآن وجهي له هذه الرسالة، قولي اتق الله وليعلم بأن الأمور دين، وبأن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، وأن الله عز وجل أعطاه الآن فرصة للتوبة والإنابة ورجوع إليه سبحانه وتعالى، يتوب إلى الله ويستغفر وينيب إلى ربه، لأن الأمور دين، وسيذيقه الله عز وجل من نفس الكأس اللي أذاقك إياه، هذه المرارة وهذا البكاء وهذه الحسرة، والله سيذوقها في الدنيا قبل يوم القيامة، وسيعامله الله عز وجل معاملة مثل ما عاملك بتسليط أناس عليه ما يدري من عياله ولا زوجته ولا ممن حوله، سيذوق من نفس الكأس. نسأل الله العافية والسلامة. فأنت يا أخت الفاضل الحمد لله اللي رزقك ببنت بارة، واسأل الله عز وجل أن يعينك، أكثري له من الدعاء أن الله يهديه. كذلك إذا كان عندك إشكالات مادية ولا شيء، تلجئين الحمد لله للجهات الرسمية وتسلكين المسالك القانونية، وبإذن الله ما يقصرون معك، يعني ما دمت أنك مواطنة. وأيضا ممكن تلجئين إلى بعض الجمعيات التي أصلا ما وضعت إلا لمثل هذه الحالات اللي تمرين فيها أنت وأمثالك بارك الله فيك. فاطمة من ليبيا أيضا تشتكي مشكلة كبيرة مع زوجها، تقول: أنا الزوجة الثانية، الزوجة الأولى عندها أولاد، تقول: أنا ما عندي أولاد، عمري 49 سنة، قام زوجي فتزوج الزوجة الثالثة والآن يريد تطليقي، تقول: أنا ما أريد الطلاق، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ يا فاطمة بارك الله فيك، يعني بالنسبة لك أنت لابد أن يكون هناك حديث مع زوجك، لابد أن يكون حديث مع زوجك، وتقولي له: يعني ما هو السبب في عدم الاستمرار في الحياة الزوجية ورغبتك في الطلاق؟ إذا كان أولاد هذا من الله عز وجل وليس مني، الأولاد من الله. قال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الأمر الثاني، إذا كان والله المبالغ المالية النفقة اللي أنت الآن تنفق علي، أنا عندي استعداد أني أتنازل إلى النصف، أنا أريد فقط الضروريات والحاجيات، أنا لا أريد أن أثقل عليك. وقولي ليتق الله فيك عز وجل، خاصة وأنك بمثل هذه المرحلة السنية المتأخرة، يعني بالنسبة لك يعني أنت لا ترغبين في زوج آخر فيما يظهر، فقولي ليتق الله عز وجل فيك. أنت الآن أمامك يعني خطوات، الخطوة الأولى النقاش معه، فقولي له: مسألة العقم هذه من الله وليس مني. الأمر الثاني، أنا سأعينك على قضية الحياة، ممكن أنت تتوظفين تبحثين عن عمل وتخدمين في جهة معينة وتساعدين زوجك حتى تبقين يعني زوجة له، أيضا إذا ما استطعت قولي له أنا سأرضى باليسير من النفقة حتى يفتح الله عز وجل عليك. هذا الذي أمامك وأمامه، بارك الله فيك. طيب تفضل أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟ شو أخبارك؟
حياك الله أبو علي.
الله يسلمك. شيخ بدي أسألك على موضوع، هلا فتحت أنت هالموضوع، هذا موضوع الزواج من واحدة تانية. القصة تبع سيدنا علي رضي الله عنه لما راح لعند الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له بدي أتجوز واحدة تانية على سيدنا فاطمة، فزعل منه الرسول وما خلاه، هاي القصة صحيحة يعني؟
إن شاء الله يا أبو علي.
الله يخليك، شكرا لك. شكرا.
مرحبا، أهلا وسهلا. تفضل يا سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
فضيلة الشيخ، ما هو الشرك الذي لا يغفره الله؟
طيب مرحبا. طيب عندي خليفة من العين بارك الله فيه. طبعا خليفة يقول في حلقة السبت الماضي جاء سؤال حول قضية الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الثالثة فبانت منه بينونة كبرى. يظهر الخليفة والمجموعة معه اللي يتابعون البرنامج أشكل عليهم القضية كيف تبين منه بينونة كبرى بعد الطلاق مباشرة. خليفة أولا أشكرك على المتابعة أنت واللي معك، وأسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من يعني تحفهم الملائكة وتنزل عليهم الرحمة والسكينة. الأمر الثاني أخوي الفاضل، بالنسبة للطلاق الله عز وجل يقول الطلاق مرتان، يعني مرة مرة في آخر الآيات، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولذلك عندنا الطلاق الرجعي هو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، ثم إذا أحب أن يراجعها يجب عليه أن يراجعها في أثناء العدة. وعدة المطلقة إن كانت من ذوات الحيض ثلاث حيض، ليس كما يفهم بعض الناس دائما يقولون ثلاث أشهر، هذا غلط، ثلاث حيض. فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، بانت من زوجها بينونة صغرى. ما معنى بينونة صغرى؟ يعني لا يحل له أن يراجعها خلاص، وإنما يعقد عليها من جديد إذا أرادت، بمعنى يتقدم لأهلها من جديد ويبقى عليه أيضا طلقتين، تحسب ما زالت الطلقة هذه حسبت عليه، ويستقبل طلقتين فقط إذا وافقوا يزوجونه مرة ثانية. أما إذا كان راجعها في العدة يجوز حتى لو كان من دون رضا المرأة، لأنه لا يشترط رضا المرأة في قضية ترجيعها في العدة. إذا كانت المرأة آيسة أو لا تحيض فالعدة تنتقل إلى أشهر، فالشهر يقوم مقام الحيضة الواحدة، واللائي يئسن من المحيض عدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن. هذا فيما يتعلق بالبينونة الصغرى. الطلقة الثانية أيضا رجعية، إذا طلق زوجته الطلقة الثانية وراجعها في العدة هذه رجعية، تبقى طلقة واحدة. فإذا خرجت من العدة وما راجعها وأراد أن يراجعها بعد العدة خلاص تبين منه بينونة صغرى، يتقدم لها من جديد. وإذا عقد عليها تبقى له طلقة واحدة فقط، إن طلقها في النكاح الثالث خلاص تبين منه بينونة كبرى. طيب هذا فيما يتعلق بالبينونة الصغرى والطلاق الرجعي. البينونة الكبرى هي أن يطلق الرجل زوجته الطلقة الثالث، يعني صار ثلاث طلقات في مجالس مختلفة، طلقها ثم راجعها، مرت فترة طلقها ثم راجعها، ثم طلقها الطلقة الثالثة. بمجرد الطلقة الثالثة بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح شرعي، نكاح رغبة، وليس نكاح تحليل مثل ما يفعل بعض الناس، يخلي واحد يعقد عليه ويطلقه علشان يحللها الأول، هذا باطل النكاح، هذا النكاح باطل. ولذلك بمجرد أن تطلق الطلقة الثالثة خلاص بانت منه، الرجل ييأس. طيب كم تعتد؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال تعتد ثلاث حيض، وإذا لم تكن من ذوات الحيض تعتد ثلاثة أشهر. من أهل العلم من قال تعتد بحيضة واحدة، لأن الحيضة الواحدة يستبرأ فيها الرحم، فما في داعي إلى ثلاث حيض.
وإذا كانت من غير ذوات الحيض فتعتد بشهر واحد، والراجح قول الجمهور بأن تعتد بثلاث حيض، فإذا انتهت من الحيضة الثالثة أو انتهت من الشهر الثالث تتعرض ل يعني يجوز العقد عليها بعد انتهاء العدة. هذا هو بارك الله فيك التفصيل في هذه المسألة، وأرجو أن أكون قد أزلت اللبس الذي قد طرأ عليك وعلى من معك. بارك الله فيك يا خليفة. أم سلطان من أبو ظبي بارك الله فيها تقول في وحدة عليها نذر، هي نذرت قالت بأنها تود لله عليها ذبيحة تعطيها لبيت فلان من الناس، تقول الآن تشوف أن حالتهم للأموال للنقود أفضل وأكثر من الذبيحة، تقول ممكن تبدلها فلوس؟ الجواب لا، الجواب لا يا أم سلطان، قالت لله علي ذبيحة أذبحها وأوديها لبني فلان خلاص لا بد من الذبح. لماذا؟ لأن عينت النذر، قالت لله علي ذبيحة، لله علي خروف، يجب عليها أن تتقيد بالنذر ولا يجوز لها أن تغير إلى نقود، تود الذبيحة وتحط لها مبلغ مالي صدقة لهؤلاء، والحمد لله حصلت الحسنيين. نعم تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول ما إيش الحكم في الشرب، شرب الموية في أثناء الصلاة خاصة في صلاة الليل لما يصحى الإنسان وحلقه ناشف وكذا؟
طيب
سؤال يشرب ويصلي.
اي السؤال الثاني
عشان يستطيع القراية.
يلا السؤال الثاني.
السؤال الثاني في واحد جاتي تقول لك كانت تحرم تحريمات كثيرة يعني ما تعرف عددها، تحرم من زوجها يعني من فراشه وكذا، فيرجعون للعشرة من جديد وتحرم علشان انه يصبها ويعيلها وكذا، وكان هي تزعل وما قدامها لكذا
ان شاء الله.
والآن هي نادمة.
واضح محمد ابشري. مرحبا مرحبا. تفضل أم زياد. أم زياد.
نعم.
تفضل.
نعم.
تفضل.
نعم. السلام عليكم.
شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عندي الدعاء أستغفر الله ثلاث مرات وأنادي الله بعدد من أسمائه الحسنى ثم أشكر الله ثم أصلي على النبي ثم أبدأ بالدعاء. هل بسجود الدعاء يكون نفس الطريقة؟
إن شاء الله.
هذا السؤال. السؤال الثاني أكو وحدة نذرت ذبح عجل قبل أكثر من 30 سنة وتحقق ما أرادت وما عندها كان دخل خاص بيها، وزوجها رفض يعطيها الفلوس حتى تشتري العجل علما أنه هو قائم بأمور البيت كلها ما مقصر يعني، فشنو اللي عليها هسه علما انه هي متمكنه وهي تقول انه ما اتذكر انه قلت لله لو بس علي نذر اذبح ما تتذكر
ان شاء الله،
وهل لو ذبحت تقدر تاكل منه او لا
ان شاء الله.
شكرا جزيلا.
عفوا. تفضل ام حمزه.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية يا شيخ. في سؤال لو تكرم.
تفضلي.
يزيد فضلك. لو ذكرت في إلي أخوي ربنا رزقه في طفلة وصار عمره تقريبا 3 أشهر ما شاء الله تبارك الرحمن، وهو ما وضعه المادي ما بيسمح له إنه يعمل عقيقة للبنت، بصير أنا كعمتها إنه مثلا من زكاة مالي أعطيه مثلا يعمل لها عقيقة؟
إن شاء الله يا حمزة.
الله يسعدك. شكرا كثير لإلك.
أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. أبو علي من الشارقة بارك الله فيه طبعا يسأل يقول بالنسبة لحديث أن علي رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج بامرأة اعترض عليه النبي عليه الصلاة والسلام كونه يتزوج على فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، هل هذا الحديث صحيح؟ أبو علي بارك الله فيك من حيث الصحة نعم الحديث صحيح، فإن عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أراد خطبة ابنتها أبي جهل، ابنتها أبي جهل، وبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقام في الناس خطيبا وقال والله لا تجتمع بنت نبي الله وعدو الله تحت رجل واحد، وقال وخير علي قال إما أن تطلق وإما أن لا تتزوج هذه المرأة، هذا ثابت. الأمر الثاني هذا الحديث يجب أن نأخذه في سياق أبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فليس لا يوجد أب يرضى على زوج ابنته أن يتزوج عليه، ولذلك لا يجوز لنا أن ننتزع أبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أب مثالي وعظيم، يمتلك مشاعر الأب الرحيم الرؤوم المحب لابنته، خاصة أفضل أولاده فاطمة قطعة منه كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا جانب دافع الأبوة، دافع الأبوة هو الذي دفع النبي عليه الصلاة والسلام ليخير علي، اطلق بنتي ولا ما تتزوج هذه، وهذا شيء طبيعي. الأمر آخر، أنت يا أبو علي أسألك بالله، لو كان عندك بنت ها وزوجتها لرجل صالح زين، وتفاجأت وإلا زوج بنتك راح يخطب بنت شخص أعدى أعدائك، بينك وبين قضايا ومشاكل وعدو لك ها، ويتربص بك، ترضى ما ترضى؟ فهذه المسألة بسهولة يعني ببساطة، المسألة ليست صعبة يعني جدا، ويأخذها بعض الناس على أنها شبهة وكذا. يعني أنت الآن ضع نفسك في هذا الموقف، زوج بنتك تفاجأت يخطب بنت أكبر عدو لك وأكثر شخص يترصد لك، ترضى ما ترضى؟ ما أحد يرضى، ما أحد يرضى. ولذلك هذا يعني حاولت تبسيط المسألة يا أبا علي. سعيد من رأس الخيمة يسأل عن الشرك الذي لا يغفره الله. أخوي سعيد بارك الله فيك، الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر، الشرك الأكبر، فكل ذنب يغفره الله إلا الشرك الأكبر به سبحانه وتعالى فإن الله لا يغفره. قال الله جل وعلا في مقامين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من مات وهو يشرك بالله دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله دخل الجنة، ومن مات وهو لا يشرك بالله دخل الجنة. والشرك الأكبر هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، بمعنى أن تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، اسم لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالصلاة عبادة، عبادة، والصيام والزكاة والحج والدعاء والسجود والنذر والرغبة والرهبة والخوف والرجاء ها والطواف مثلا، هذا كله من العبادات. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله، ومن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. فمن ذبح لقبر يتقرب إلى المقبور، ذبح ذبيحة للمقبور ها، فقد أشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. ومن أتى إلى مقبور فناداه وقال: اشفيني يا فلان، أو أنقذني يا فلان، أو رد غائبي يا فلان، أشرك الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. لماذا؟ لأن هذا نداء ودعاء، هذا لا يملكه إلا الله عز وجل ولا يستحقه إلا الله عز وجل. وهذا المقبور مسكين، هو بأمس الحاجة إلى دعاء الحي، بأمس الحاجة إلى صدقة الحي، هذا المعنى. وكذلك ما يسمى بخوف السر، مثلا شخص يأتي عند قبر مثلا أو ضريح فيحصل عنده خوف، يعتقد بأن هذا المقبور يضر وينفع ويعطي ويمنع ويضع ويرفع، هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف الطبيعي الخوف من الأسد، الخوف من العدو، الخوف من الظلام، هذا طبيعي. موسى عليه الصلاة والسلام خاف، قال: فخرج منها خائفا، هذا خوف طبيعي. النبي صلى الله عليه وسلم خاف من قريش واختبأ في الغار، خوف طبيعي. لكن أن يخاف الإنسان خوف السر بحيث يعتقد بأن هذا المقبور أو هذه الشجرة أو هذه الحجارة هي تضر وتنفع أو تعطي وتمنع أو أنها ترزق وتمنع، هذا هو الشرك والعياذ بالله الذي لا يغفر له. خلاصة الأمر أن أي عبادة ما تكون إلا لله، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. أم محمد من السعودية تقول: ما حكم شرب الماء أثناء الصلاة في قيام الليل؟ أم محمد، طبعا بالنسبة للأكل والشرب في صلاة الفريضة يبطل الصلاة، فإن الصلاة ليس محل الأكل والشرب. أما صلاة السنة مثل قيام الليل رخص بعض العلماء في الشرب القليل مثل القصد هذا، أما الأكل لا، إلا الشرب يعني يبلل ريقه مثل ما يقولون وحنجرته ليكمل، رخصوا في هذا. والاحتياط أن الإنسان لا يلجأ إلى الشرب أو تبليل يعني لسانه وحلقه إلا إذا احتاج إلى ذلك بشيء يسير. أم محمد تقول يعني جارة من جاراتها تقول كانت تحرم كثيرا خاصة بالامتناع عن زوجها، تقول الآن ما أدري كم علي بسبب أن زوجها يعني في بينها وبينها مشاكل وكذا. أم محمد قولي لها تكفر كفارة واحدة وتستغفر الله ولا تعود لمثل هذا أبدا، تطعم 10 مساكين. أم زياد من العراق تقول عند الدعاء أستغفر الله مثلا ويعني أدعو الله بأسماء الحسنى ثم أصلي على النبي، تقول هل نفس هذه الطريقة أصنعها في السجود؟ الجواب نعم، إذا سجدت قل اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صلي وسلم على عبدك نبيك وعبدك ونبيك محمد، ثم تسألين الله حتى في السجود. طيب، أم زياد تقول في وحدة نذرت ذبح عجل قبل 30 سنة وزوجها رفض يعطيها المبلغ، الآن متمكنة ولله الحمد، هل تذبح وهل تأكل منها؟ الجواب نعم، يلزمها الآن أن تذبح العجل يا أخت الفاضلة ولا تأكل منه، يلزمها أن تذبح العجل ولا تأكل منه. كونها تقول والله أنا أذكر أني نذرت، صيغة النذر ما تذكر، هذا لا يعفيها عن الوفاء بالنذر، يجب عليها أن تفي بالنذر لأنها تذكر في نذر عجل، الصيغة والطريقة هذه ما تؤثر على مسألة الوفاء بالنذر أو عدم الوفاء، تفي بنذرها ولا تأكل منه شيء وإنما توزع على الفقراء والمساكين. أم حمزة من الشارقة تقول أخوها رزقه الله بطفلة عمرها الآن 3 أشهر، وضعه المادي تقول ما يسمح، هل يمكن أعطيه من الزكاة ليعق العقيقة؟ أم حمزة بارك الله فيك وبارك الله لكم في الموهوبة وشكرتم الواهب وجعلها الله من مواليد السعادة. بالنسبة للزكاة ما تعطى في مقابل عقيقة، إذا كان أخوك فقير أو مسكين أو غارم تعطينا من الزكاة بشرط أنك ما تشترطين عليه يشتري العقيقة، هو يتصرف، هو الذي يتصرف. أما إذا كان تقولين لا أنا أريد أن أعطي من الزكاة ليشتري العقيقة، لا، لماذا؟ العقيقة سنة، العقيقة سنة، وما يشترى من العقيقة بمال الزكاة، وإنما الإنسان تعطينا كونه فقير هو يشتري ويمكن قد يكون محتاج، فتنبهي لهذا بارك الله فيك. طبعا اليوم وقت البرنامج قصير لأن في إحاطة إعلامية، بعد قليل أكتفي بهذا القدر، ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.